نبدأ في النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير بن الشيخ رحمه الله تعالى، قال تفسير سورة النساء من تفسيره في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أن يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فأمسكوهن، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعل الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. الهالك القرضاوي كان بيقول يعني الكلام أقوله يعني ما قلتوش قبل كده، والناس طبعا مش هيقبلوه، أن الرجم شريعة يهودية وليس من الإسلام في شيء. الإسلام فيه الرجم طبعا قرآني، وهذا أمر متفق عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وترب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبو داود الطيلسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا، فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة. وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح قال حدثنا الفضل بن ذهب
عن الحسن
نعم
عن الحسن قال حدثنا الفضل
نعم قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريف عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله لهن سبيلا البكر بال حضر الإمام أحمد أيضا
قال وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيل بن الجراح أنه قال حدثنا الفضل المدلم عن الحسن عن قبيصة عن قبيصة بن حرب عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلام ثم قال وليس وبالحافظ كان قصابا بواسط. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عباس بن حمدان قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان يجمعان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان. هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الرجم ليس بحتم بل هو منسوق على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الراجم. وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الراجل والمرأة إذا زنايا. وقال السدي نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني وكأنه يريد اللواط والله أعلم. وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله فإن تاب وأصلح أي أقلع ونزع عما كان عليه وأصلح تعملهما وحسنت فأعرض عنهما إلا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زانت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك ولو قبل
بجهالة. هنا ليس بمعنى الجهل يعني
سفه
عدوان وتعدي. ألا لا يجهل أن الجاهل عليه تعدي العدوان.
لأن الجاهل معذور إذا كان لا يعرف الحكم مش ده المعنى هنا أصلا. ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك ولو قبل معاينة الملك يقبض روحه قبل الملك ولو قبل معاينة الملاك يقبض روحه قبل الغرغرة.
بقبض روحه قبل الغرغرة.
لقبضي.
لي
قبضي.
إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملاك لقبض روحه قبل الغرغرة. لأن إذا وصل لحد الغرغرة ما فيش توبة.
لا يبقى ولو بعد معاينة الملاك قبل الغرغرة. بين
من عمل السوء ثم يتوب ولو قبل المعاينة. اي نعم. لا ولو
يبقى بينهم بين معاينة الملك قبل والغرغرة
قبل الغرغرة
أي يبقى بعد معاينة الملك وقبل الغرغرة بينهم حتى ولو في هذا الموضع هذا الوقت.
ولو قبل معاينة الملك يعني قبل أن يرى الملك.
عاين الملك ليست لو
قبل. لو عاين الملك وقبل الغرغرة. الوقت ده.
ولو قبل معاينة الملك لقبض روحي قبل الغرغرة.
أنا عندي بعد.
لا. بعد الغرارة لا.
طب وإيه لازم تلو هنا بقى.
بعد الكلمة بعد معاينة الملك.
بعد معاينة الملك وقبل الغرغرة في هذا الوقت لو تاب في هذا الوقت
قبل الغرغرة
الملك لا يأتي إلا إذا بلغت
اللحظة. لا لا يجلسون منه لا يجلسون منهم الدباسة لسه
هو عاين الملائكة
هو يرى الملائكة قبل الغرغرة قبل الغرغرة
يبقى هنا لو بعد أنا عندي لو بعد
لو بعد اقرأ كده اللي عندك
ولو بعد معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة الوقت ده ضيق ده حتى لو تاب في الوقت ده يقبل
اه
ده المعنى
هذا المعنى صح
دي الغايه بقى
انا
قال مجاهد
يعني كل ذلك قبل الغرغره سواء قبل معاينه الملك او بعد معاينه الملك
قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ او عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب وقال قتادة عن ابي العاليه أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة رواه ابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان غيره وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد أنه قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها قال ابن جريج وقال لي عطاء بن أبي رباح النحوة وقال أبو صالح عن ابن عباس عن وقال أبو صالح عن ابن عباس من عمل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها قال لا وقال أبو صالح عن ابن عباس من جهالته عمل السوء
عمل السوء
ولا عمله
عمل
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب وقال قتادة والسدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس وقال الحسن البصري ثم تغون من قريب ما لم يغرغر وقال أكرمة الدنيا كلها قريب ذكر الحديث في ذلك قال الإمام أحمد اعتماد على المسند
الدنيا كلها قريب
الدنيا كلها قريب نعم. اعتماد على المسند أساسا
نعم
ويلحق بقى الصحيحين
هو بيقدم على أنه الطبقة يعني
واهتمامه هو به اصلا حتى في التصنيف جمع المسانيد
يعني هو في طائفه من العلماء يرتبون التخريج على حسب الطبقه والسن فيقدمون احمد على الكتب السته والطيالسي على غيرها ايضا عليها ايضا
قال ذكر الحديث بذلك قال الامام احمد رحمه الله وحدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به وقال الترمذي حسن غريب وقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وهو وهم إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب حديث آخر قال ابن مردوية حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن الحسين الحراني
عن ابن عمر حديث آخر عن ابن عمر
حديث آخر عن ابن عمر قال ابن مردوية
نعم
حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني
خراساني
عبد الله بن الحسن الخراساني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه حديث آخر قال أبو داود الطيلسي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة أنه قال وأخبرني رجل من ملحان يقال
له ابن ميمون
بدون تاء
ها
ونحن من نور أمه
ما ميمونة ممكن يكون اسمه رجل أيضا.
نحن عارف.
ها؟ أنت تجد فيهم العجب.
قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمون وقال وأخبرني رجل من ملحان يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه فقلت له إنما قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فقال إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن طرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني برضو سلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرسم يحتمل يعني
عندي ثلاث سنين
نعم
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم فقال الآخر وأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغر بنفسه خلاص آخر حاجة
بضحوك
نعم. وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني فذكر قريبا منه. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوع حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أحاديث في ذلك مرسلة. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وهذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله آخر وقد روى وقد قال
ابن جرير
نعم وقد قال ابن جرير أيضا رحمه الله وحدثنا ابن بشار حديث آخر في نسخة
ما فيش بقى
وقد قال ابن جرير أيضا رحمه الله حدثنا ابن بشير قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن علاء بن زياد عن أبي أيوب أبو شير بن كعب أن نبي الله صلى ولا لا عن أبي أيوب أبو شير عن أبي أيوب أبو شير بن كعب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مرسل صلى الله عليه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الآلة عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة أنه قال كنا عند أنس بن مالك رضي الله عنه وثم أبو قلابة فحدث أبو قلابة فقال إن الله
وثم أبو
كلابة فحدث
كنا عند أنس بن مالك
وثم
أبو قلابة
وثم أبو قلابة عندي فقال فحدث
وثم أبي قلابة فحدث أبو قلابة
حدث ما فيش فقال فقال بعده فحدث طيب عن قتادة أنه قال كنا عند أنس بن مالك وثم أبو قتاد قلابة فحدث أبو قلابة فقال إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح فقال الله عز وجل وعزتي لا أمنع التوبة ما دام فيه الروح رحمتك يا رب. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال إبليس يا رب عزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل ويرجو الحياة فإن توبته مقبولة ولهذا قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وخرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة من الغلاط الغلاصم فلا
أشرجت الروح
أشرجت نسخة الأزهر نعم وحشرجت الروح في العلق وضاق بوسط علينا موقف وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة متقبلة حينئذ فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص
مقبولة
مقبولة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال الله كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لا يتيب. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفع ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض قال يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ما فيش فدية
ولو بملء الأرض
ولو بملء الأرض ذهبا
ذهبا مفهوم
بس كده بس قال ابن عباس قال ابن عباس وابو العالية والربيع بن أنس ولا الذين يموتون وهم كفار قالوا نزل في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أن قال حدثني أبي عم مكحول أن عمر بن نعيم حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي موجعا شديدا مقيما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل
الله لسه ساعة العصر
وهو هيه قوم يا تعالى يا اخي اقول لكم الدفع عنه
تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا
احسن الله عليكم
يا ايها الذين
امنوا قال يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه
الا ان ياتين بفاحشه مبينه
وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعض تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا كثير علي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أسبات بن محمد قال حدثنا الشيباني وأنا أكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء زوجوها
كان أولياؤه
أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنازلت هذه الآية في ذلك. هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردوية وابن أبي حاتم من حديث إسحاق من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن عكرمة وعن ابن عباس وعن أبي الحسن السوائي واسمه عطاء كوفي أعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله تعالى عن ذلك أينها عن ذلك. تفرد بي أبو داود وقد رواه غير واحد عن ابن عباس من نحو ذلك. فقال وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال كانت المرأة بالجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنازلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبة فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العوفي عنه كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فترث نكاحها ولم ينكح أحد غيره وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال زيد بن أسلم في الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كان أهل يثرب إذا مات رجل منهم في الجاهلية ورث مرأتهم أن يرث ما له وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبات المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه بعض ما أعطاها. فنهى الله المؤمنين عن ذلك رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي أنه قال لما توفي أبو قيس بن الأسلة أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم بذلك في الجاهلية فأنزل الله عز وجل
وكان لهم ذلك في الجاهلية
فأنزل الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به ثم روي من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية
روى
من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل يترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. قال ابن جريج وقال مجاهد كان الرجل إذا توفي أن ابنه أعق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاخه أو ابن أخي. قال ابن جريج وقال أكرمة نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوسي توفي عنها أبو قيس بن الأسلة فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنازلت هذه الآية
فأنكح.
وقال السدي عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت. فأنزل الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال مجاهد في الآية كان الرجل يكون في حجره اليتيمة وهو يلي أمرها فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوج ابنه. رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلاز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم.
قوله ولا تعضلوه
وبإليه قال قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن لا تضرهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس قوله ولا تعضلهن يقول ولا تقهرهن تذهبوا ببعض ما أتيتموهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كارم صحبتها وعلها عليه مهر فيضرها لتفتدي. وكذا قال البحق وقال قتادة وغير واحد واختاره ابن شرير. قال ابن مبارك عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني سماك بن الفضل عن ابن البيلماني قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك يعني قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية ولا تعضلوهن في الإسلام. وقوله لن يأتينا بفاحشة مبينات. قال ابن مسعود ابن عباس وسعيد بن مسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وقلابة وابو صالح المسدي وزيد بن وسعيد بن ابي هلال يعني بذلك الزنا. قال اذا زنت فلك ان تسترجع منها الصداق الذي اعطيتها وتضجرها حتى تتركها تضرها عندك ايه وتضاجرها طيب حتى تتركه لك وتقالعها كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيت أن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به الآية. وقال ابن عباس مع كلمة الضحك والفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مداجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم. وقد تقدم في رواه أبو داود منفردا به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ما شايف الكلام أصلا. قال ذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك. قال عكرمة والحسن البصري وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن نهى المسلمون عن فعله في الإسلام. قال عبد الرحمن بن يزيد كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. قال فهذا قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن الآية. وقال مجاهد في قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن هو كالعضل في سورة البقرة. وقالوا وعشرهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدراتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحق نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك بتلك ويجتمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من النساء في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء ينام وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله ويسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتاب الأحكام ولله الحمد. وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم أنا عندي هنا بالضم
لا أقصد ما هو بيجي التفسير
بالرفع
لازم القائم برضو حين بتفسر على ثلاث دوري أنا بعمل
يعني هنقرأها ويشعلها ولا ويشعلوا
المثبت عندي ويجعله. المثبت عندي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية، هو أن يعطف عليها فيرزق منها فيرزق منها ولدا، ويكون بذلك الولد جزاك الله خير، ويكون بذلك الولد خير، ويكون بذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح لا يفرق من مؤمنة إن سقط لها خلقا رضي منها آخر. وقوله إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادتها هنا. وفي هذه الآيات دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي الجعفاء، نعم نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تلو في صدقاء في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة. تغلو ألا لا تغلو في صداق النساء فإن لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول صلى الله عليه وسلم امرأة من النساء ولا أصدقت سيدنا
لا تغلو
لا تغالو في صداق النساء إنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل لا يبتلى بصدقة امرأتي وإن كان الرجل يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لا عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة كلفت إليك علق القربة. ثم رواه أحمد أبو السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه هارم بن مسيب البصري. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. من طريق أخرى عن عمر قال حافظ أبو يعلى قال حدثنا أبو قسيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال عن أبي إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجلد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب من دار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم. قال نعم. وقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. ثم راجع فركب المنبر فقال إني قد كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. لكن كل الناس أفقه من عمر ده لا صح يا سيد. كل الناس أفقه من عمر هذا لا صح. صلى الله عليه. قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول وأتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمت طريق أخرى عن عمر في انقطاعهم قال الزبير بن مكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال قال عمر بن الخطاب لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغصة يعني يزيد ابن الحصين الحارسي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس وما ذاك لك قال ولما قالت لأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ ولهذا قال الله منكرا وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي كيف تأخذون الصدقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله ما لي يعني ما أصدقها قال لا مالك إن كنت صدقت عليها فهو استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة نعم التاولة بالساء أنا عندي بالتاء
بصرة بن أكتم
بالتاولة بالساء عندك نضرب ما بين عندي بصرة طيب وفي سنة أبي داود عن وغيره عن بصرة بن أكتم أن تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا هي حامل من الزنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقد له بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال الولد عبد لك فالصداق في مقابلة البضع ولهذا قال تعالى وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا روى عن ابن عباس ومجاهد عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد وقال سفيان الثوري عن حبيب بن ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال قول نعم عن حبيب عن حبيب بن ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال ابن أبي حاتم وروي عن كلمة مجاهد بن أبي العالية والحسن وقد تأدى تواهد من كثير والضحاك والسدي نحو ذلك وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية في قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة قال وكان فيما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر به قال له جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي روى ابن أبي حاتم وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن تؤطأ من بعده حتى إنها لا تحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن ربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلة وكان من صالح الأنصار فخطب ابنة قيس امرأته فخطب ابنه فخطب ابنه أنا عندي بالفتح ليه فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا أيوة ابنه نعم فقالت إنما أعدك ولدا أنت من صالح قومك ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي فقال خيرا ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى فقال ارجعي إلى بيتك قال فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الآية وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج عن ابن شريج عن عكرمة بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى ما قد سلف. الآية قال نزلت في أبي قيس بن الأسلة خلف على أم عبيد بنت صخر وكانت تحت الأسلة أبيه وفي الأسود ابن خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد هو الأسود ابن خلف
بمجرد العقد السجن تحرم زي المرأة
وكان خلف على ابنة أبي طلحة ولا هو ابن الأسود ابن في الأسود ابن خلف وكان خلف نفسه كان على ابن على ابنة أبي طلحة بن عبد عز طيب تمام وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العز بن عثمان بن عبد الداري وكانت عند أبيه خلفة وفي فخيثة ابنة الأسود بن المطلب بن الأسود بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية وقد زعم السويلي أن نكاح النساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية عشان كده اللي.
وما يبدو خلف له قول وفي فخيثة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية
فلقد زعم السهلي أن نكاح النساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية ولهذا قال إلى ما قد سلف كما قال وأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف قال وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج من امرأة أبيه فأولادها ابنه النضر ابن كنانة قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح قال فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحا فيما بينهم وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين وهكذا قال عطاء وقتادة ولكن فيما نقل السهيلي من قصة كنانة ناظر والله أعلم على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة مبشع غاية التبشيع ولهذا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فزبها هنا ومقتا أي بغضا أي هو أمر كبير في نفسه وأدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات ولكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكالآب للأمة بل حق أعظم من حق الآباء بالإجماع فالحق هو مقدم على حق على حب بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه وقال عطاء بن أبي رباح في قوله مقتا أي يمقت الله عليه وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلك أو من الناس فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خالي أبي بردة وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله نعم عندنا ابن عمر وقال الإمام أحمد حدثنا وشيخ قال حدثنا أشعث عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. مسألة قد أجمع العلماء على تحريم أنا عندي أنا قلت عمر مش عمر يا عمر عندكنا دكتورالي. طيب مسألة لقد أجمع العلماء على تحريم من واطئ الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل النظر إليه منها لو كانت أجنبية. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك قد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة خليج الحصني مولى معاوية قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخل عليه مجردة وبيده قضيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول هذا المتاع لو كان له متاع نذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال لا أدع لي ربيعة بن
لا ادعو لي
ايوه كده في وقف. ثم قال لا ادع لي ربيعة ابن عمرو الجرشي كانت اخيا فما دخل علي قال ان هذه اتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك واني اردت ان ابعث الى يزيد. فقال لا تفعل يا امير المؤمنين فانها لا تصلح له. ثم قال نعم ثم قال نعم ما رأيت. ثم قال ادع لي عبد الله ابن مسعلة الفزاري فدعوته وكان ادم شديد الادمة شديد الأدمة فقال دونك هذه بيض بها ولدك. قال وقد كان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية مع الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعات وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما فرضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع من الرضاع والمحارم كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرمت عليهم سبع نسبا وسبع صهرا. وقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال يحرم من النسب سبع من الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك بن أحمد بن حنبل. وقد حكى عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية فكما تدخل في قوله تعالى يوصيكم في أولادكم فإنها لا ترث بالإجماع فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. وقوله وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ إن مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد قال بعض الفقهاء كما يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم ست صور وهي مذكورة في كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يد على الحديث شيء أصلا البتة. ولله الحمد ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحكم مجرد الرضاع لعموم هذه الآيات، وهذا قول مالك ويحكى عن ابن عمر إليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وقال آخرون لا يحرم أقل من 3 رضاعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعات ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. وفي لفظ آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور. ويحكى عن علي وعائشة عن أم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون لا يحرم أقل من 5 رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات وحرمنا ثم نسقنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. في حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة 5 رضعات وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي رحمه الله وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه، واختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور أئمة الأربعة وغيرهم، وإنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف على قولين، تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. وقوله أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل. نعم ومن ربيبة هي بنت المرأة فلا تحرم مجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تقلوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزوجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عودة الضمير إلى الأمهات والربائب فقال لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت ومجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدين وعبد الأعلى عن سعيد عن قتلة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال هي بمنزلة الربيبة. وحدثنا ابن الشارق قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها. فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر أجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكح امرأة بالطائف قال فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي هل لك في أمها؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال أنكح أمها. قال فسألت ابن عمر فقال لا تنكحها. فأخبرت أبي بما قال ابن عباس وما قال ابن عمر فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينهى ولم يأذن لي. فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسمى. وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له وأمهات نسائكم وروائبكم اللاتي في حجوركم أراد بهما الدخول جميعا. فهذا القول مروي كما ترى عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن جبير وابن عباس. وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقل الرافعي عن العبادي. وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف فرأوا أن الربيبة أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم. وإن نعم أحمد بن محمد بن الصابوني لا ما عنديش مقدرة على مسؤول مسلم عندها طول بعدها وقد خلافه جمهور العلماء
ثلاث
أربع تصف طيب. وقد خلافه جمهور العلماء من السلف والخلف فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة نعم قال حدث طيب قال حدث عبد الله عن سعيد عن قتلة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها أنه قال إنها مبهمة فكرهها. ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حسين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء بن الحسن ومكحول بن سيرين وقتلة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما حديثا ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير والصواب أعني قول من قال الأم من المبهمات لأن الله تعالى لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظرا وهو ما حدثني به المثنى. قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عامر بن شعيب حبان بن موسى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عامر بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشكال على صحته بغيره. وأما قوله وربائبكم التي في حجوركم فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كان في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قال وهذا الخطاب خرج مخرج الغالبي فلا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمقلية وأحب من شاركني خير أختي. قال فإن ذلك لا يحل لي. قالت فين نحدث وأنت تريد أن تنكح بنت أبي سلم؟ قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية البخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كان في حجر الرجل فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا هشام يعني ابن يوسف عن ابن شريج قال حدثنا ابراهيم بن عبيد بن رفاعه قال اخبرني مالك بن اوس بن حدثان قال كانت عندي امراه فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها هزنت يعني فلقيني علي بن ابي طالب فقال ما لك فقلت توفيت المراه فقال علي لها ابنه قلت نعم وهي بالطائف قال كان في حجرك قلت لا هي بالطائف قال فانكحها قلت فاين قول الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم قال انها لم تكن في حجرك انما ذلك اذا كان في حجرك وهذا اسناد قوي ثابت عن علي بن ابي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا والى هذا ذهب داود بن علي الظاهري واصحابه أظن هذا القول مخالف فيه علي بن جميل الصحابة انفرد به علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ولهذا ذهب داود بن علي الظهري وأصحابه وحكى أبو القاسم الرافعي عن مالك بن رحمه الله واختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام التقي على الشيخ الإمام التقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكل وتوقع في ذلك والله أعلم وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أصرم عن أبي عبيدة قوله اللاتي في حجوركم قال في بيوتكم وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين طوطأ إحداهن بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبر أن أخبرهما جميعا يريد أن أطأهما جميعا وقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني أخبرهما
وهذا منقطع
وقال سعيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على امرأة بنتها يوكن له فقال حلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله
هكذا قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية
قال شيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة ابنتها من ملك يمين لأن الله حرم ذلك في النكاح قال وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين هم تبع لنكاح إلا ما روي عن عمر بن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم وروى هشام عن قتلة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة وكذا قال قتادة عن أبي العالية ومعنى قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن أي نكحتموهن قال ابن عباس وغير واحد وقال ابن جراج عطاء هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليه قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها قال هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها وقال ابن جرير وفي إجماع جميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنته عليه إذا طلق قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إلى الجماع هو الوصول إليها بالجماع وقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم يحترز ذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا الآية وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال كنا نحدث والله أعلم
حدث المحدث يحدث
نحدث قال قلنا نحدث والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزل الله عز وجل وحلائل أبنائكم من أصلابكم ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الجرح بن الحارث نعم عند الجرح ايه الجرح ده عندك الجرح برضو عندك الجرح برضو متأخر قال حدثنا خالد بن الحارث يعني أشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم ثم قال وروى عن طاووس وإبراهيم وزريه مكحول نحو ذلك يعني طيب قلت معنى مهمان أي عامة في المدخول بها وغير المدخول فتحرم بمجرد عقد عليها وإذا تدخل عليه فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنة من رضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس طيب نعم لا لا فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور وليس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فإن الله كان غفورا رحيما أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهلياتكم وقد عفونا عن ذلك وغفرناه فدل على أنه لا مسنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت عند امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما ثم روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني قال الترمذي واسمه ديلم بن هوشع بن هوشع عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به وفي لفظ الترمذي
الهوشع
عند بضم الهاء الهوشع
اللي بضم الهاء ها؟
نعم
اللي بضم الهاء ها؟
الشيخ اللي مقدم الكتاب فضلت الشيخ مجد عرفاء قال عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به وفي لفظ الترمذي أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال حدثنا وكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز ويحتمل أن يكون غيره فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي والله أعلم قال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني قال حدثنا هشام بن خارجة قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الذي فروة عن رزيق بن حكيم عن كثير مرة عن الدلمي قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين قال طلق أيهما شئت فدل المذكور أولها الضحك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال أبو زرعة الدمشقي كان يصحب عبد الملك بن مروان والثاني هو أبو فيروز الديلمي رضي الله عنه وكان من جملة أمراء اليمن الذين والذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله، وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الأفي. وقال ابن حاتم حدثنا مسرع حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمين. وهذا المشهور عن جمهور أئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن الأحن عن طيب سأل عثمان بن عفان عن أختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عندي فلقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب قال أبلغني عن الزبير بن عوام مثل ذلك. بلغني مثل ذلك. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه الاستذكار إنما كان قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب صحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستسقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر رضي الله عنه، ومن يستسقل ذكر علي رضي الله عنه؟
قال أبو عمر بن عبد البر.
ثم قال أبو عمر رضي الله عنه أبو عمر رحمه الله حدثنا خلف بن أحمد رحمه الله قراءة أي أن خلف ابن مطرف حدثهم قال حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال وحدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت إن لي أختين مما ملكت يمين اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. طالما الاثنين تحت منه من غبط ما فيش مشكلة سيد
الجمع. لا
بدون وطق.
ها
ملك يمين بدون وطق
بس
يعني له أن يجمع بينهما ملك يمين لكن دون وطق.
الوطق لا
صلى الله عليه. طيب فقال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي أرأيت أن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع لك لأن تعتقها أسلم لك. ثم قال ثم أخذ علي بيدي فقال إنما يحرم عليك ما كتمينك ما يحرم عليك إنه يحرم عليك ما ملك يمين. نعم مم هي فهمت يمين إنه يحرم عليك عندك منه مما ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب مما سيدنا.
نعم مم.
يحرم عليك مما صلى الله عليه. ثم قال أبو عمر هذا الحديث رحلة لو لم يصب الرجل
رحلة.
نعم
رحلة
رحلة
يرحل إليه.
هذا الحديث رحلة لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قلت وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن عباس قال لي علي بن أبي طالب حرمتهما آية وأحلتهما آية يعني أختين. قال ابن عباس يحرمهن علي قرابتي منهن ويحرمهن علي قرابات بعضهن من بعض. يعني كانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني في نكاح. ثم قال أبو عمر روى الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.
عدد
إلا العدد.
أن يجمع من عشر إماء
أكثر من أربعة. عن ابن سينا الشعبي وعن ابن سينا
الشعبي رضي الله عنه
قال أبو عمر رحمه الله وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف.
العبد الطائفة مسؤول عليها لا حق الزوجة الحرة ويحرم منها أن يطأها في دبورها تذكره أما استثنى منها
يحرم من الحرائر من الإماء ما يحرم من الحرائر
إلا العدد.
إلا العدد هو يحرم من الحرائر إلا أربعة في الإماء يحل له أكثر. فقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف
من ابن عباس ولكنه اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس. وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
إلى آخر الآية
أما النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها مخالفها وشذ عنها والله المحمود.
حسنك
أحسن الله
اكتفي بهذا بارك الله فيك.
والله الله.